اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. المشاهدون الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرحمة في رمضان. وستكون عنوان هذه الحلقة بإذن الله تعالى المخالفات الشائعة في دعاء القنوت. وبداية يشرفني ويسعدني أن أرحب باسمي وباسمكم بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ أبو عبيدة صلاح بن أحمد النبلاوي، فحيا الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله استاذ.
حياكم الله شيخنا الكريم، وقد ازدانت الرحمة بوجودكم وازدان برنامج الرحمة في رمضان بتشريفكم فيه.
رفع الله قدرك.
جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتك.
آمين.
ربنا يوفق خبرك شيخنا، ربنا
يوفقك. الله خير.
مشاهدينا الكرام، ننتظر جميع تفاعلاتكم معنا في هذه الحلقة وأسئلتكم حول صلب هذا الموضوع بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ صلاح النبلاوي، نرى الآن وخاصة في شهر رمضان، طبعا معروف دعاء القنوت وفي صلاة القيام وأيضا في التهجد وغير ذلك، لكننا لازلنا نلحظ مخالفات كثيرة من الأئمة في دعاء القنوت وتعدي في الدعاء يعني بصور الله بها عليم. فنبدأ بداية في هذه الحلقة عن معنى القنوت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أولا لا بد أن نفرق بين كلمتي القنوط بالطاء والقنوط بالتاء، لأن البعض ينطق القنوط وبينهما فرق شاسع وواسع. القنوط هو اليأس، لا تقنطوا من رحمة الله. أما القنوت فله معان عدة في الكتاب والسنة، نذكر بعضا منها. من بعض هذه المعاني يأتي القنوت بمعنى الدعاء، الدعاء لما رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان. والمراد به هنا في حلقتنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. ويأتي القنوت بمعنى أيضا الخضوع، كل له قانتون، ويأتي بمعنى الخشوع، وكانت من القانتين، ويأتي بمعنى القيام والسكوت كما في قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، ويأتي بمعنى طول القيام في الصلاة لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل القنوت أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. قال الإمام النووي رحمه الله المقصود طول القيام في الصلاة باتفاق العلماء.
نعم. الله أعلم. شيخنا الكريم، أيضا نريد أن نتعرف عن حكم دعاء القنوت.
اختلف العلماء فيه، ذهب الأحناف إلى وجوبه في الوتر، وذهب الحنابلة إلى استحبابه في الوتر، وذهب المالكية والشافعية إلى استحبابه دوما في صلاة الفجر، وذهب الأحناف والشافعية والحنابلة إلى استحبابه في الصلوات المفروضة في النوازل عند النوازل. لكن الأحناف خصوه بالصلاة الجهرية، والراجح والله أعلم من هذه الأقوال أن القنوت سنة في صلاة الوتر على مدار العام، لا يخص به شهر رمضان فقط، ويستحب أن يترك أحيانا، وسنة في الصلوات المفروضة في النوازل ولا تخص به صلاة دون غيرها، فيسن في الصلوات الخمس، وآكد هذه الصلاة صلاة الفجر وصلاة المغرب، والله أعلم.
نعم شيخنا الكريم، دعاء القنوت فيما قرأته أنا وجدت أن الدعاء الذي يعني نص عليه في الكتب وما نص عليه أيضا في السنة غير الدعاء الذي نسمعه من الأئمة الآن، فأرى زيادات كثيرة على هذا الدعاء. فمثلا يعني أقول الدعاء الذي هو مشتهر الآن على ألسنة الأئمة والذي يسمعه كثير من المصلين في شتى الأنحاء سواء في مصر أو في غيرها، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، انظروا هنا إلى زيادة.
نعم.
وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هنا نجد كثير من الأئمة يقول فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.
نعم.
وأيضا نجد هنا زيادة بعد تباركت ربنا وتعاليت بيدك الخير يا الله.
نعم.
ويمدون بها طويلا.
نعم. نعم.
بعد كل هذا وهو دعاء القنوت، هذا دعاء القنوت المنصوص عليه بزيادات الذي زاد عليه الأئمة، يعني بعد كل هذا نجد كثيرا من الأدعية بعدها، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. هذا سيأتي في موضوعنا تدريجيا بإذن الله، لكن أريد من فضيلتك أن تسمعنا وتسمع المشاهدين الصيغة الصحيحة لدعاء القنوت.
جزاكم الله خيرا. روى الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن عن الحسين ابن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذه وردت زيادة عند البيهقي بسند صحيح، ولا يعز من عاديت تباركت وتعاليت. وهناك زيادة عند ابن مندة وابن خزيمة وابن أبي شيبة: لا منجى منك إلا إليه.
تمام شيخنا الكريم، لكن هذه الصيغة كنت أدعي لوحدي يعني في بمفردي.
نعم.
نعم. وإن كنا في جماعة اللهم اهدنا بصيغة الجمع.
نعم.
طيب شيخنا الكريم، بالنسبة للزيادات زي فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، أيضا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إلى غير ذلك من هذه الزيادات، هل هي زيادات مشروعة أم أنها مبتدعة؟
ابتداء يا أبا حفص أقول إن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة تحتاج إلى الإخلاص لله تعالى وإلى اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
بالمناسبة هنا الدعاء مخ العبادة، صحيح أم ضعيف؟
لا ضعيف.
لأن
ضعيف.
حديث مشتهر.
نعم.
نعم.
وبديله الدعاء هو العبادة.
هو العبادة.
نعم.
جميل.
هذا ابتداء، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو رد.
فهو رد.
نعم.
ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يجوز، وهذا مقرر عند علماء أهل السنة والجماعة، أن الذكر المقيد بزمان أو مكان أو حال، وكذلك الدعاء المقيد بزمان أو مكان أو حال، لا يجوز الزيادة عليه.
نعم.
ولا النقص منه ولا التصرف فيه.
نعم.
بأي حال، لأن لفظ الشرع أحسن من اختيار العبد.
نعم.
لأن لفظ الشرع أحسن من اختيار العبد. وكذلك ورد في البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه دعاء يقوله قبل النوم، وكان فيه: وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أراد البراء أن يعيد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أعاده: وبرسولك الذي أنزلت.
نعم.
فقال النبي: لا، بل وبنبيك الذي أرسلت.
نعم.
نعم.
شيخنا الكريم، كنت قد شرفت بالجلوس مع فضيلة الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي حفظه الله تعالى، وكنا نتكلم في موضوع دعاء القنوت. الشيخ حفظه الله تعالى قال لي أن هناك بعض الأئمة وأظنه الإمام أحمد حنبل قال أن زيادة في دعاء القنوت بعد الدعاء تمام في غير الضرورة على ما أذكر قد تبطل الصلاة، فهل هذا ورد عن بعض الأئمة؟
بعض أهل العلم خشي أن تبطل الصلاة بذلك. لماذا؟ لأن كثرة المحامد وكثرة التفصيل في الدعاء ربما يخرج الداعي من أسلوب الإنشاء الطلبي إلى الأسلوب الخبري الذي يتناسب مع مقام الوعظ والترهيب والترغيب.
طيب، وتوضيحا للمشاهد، ما هو الطلب وهو الخبر؟
يعني الطلب هو يطلب من الله جل وعلا، على سبيل المثال: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.
نعم.
مثلا: وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. طيب، التفصيل الذي لا داعي له أنه يقول مثلا: اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم ومن فيح جهنم ومن سلاسل جهنم ومن زبانية جهنم ومن جبال جهنم ومن قيح جهنم ومن زقوم جهنم. تفصيل تفصيل تفصيل، عده كثير من أهل العلم أنه يدخل في جملة الاعتداء في الدعاء.
طيب جميل، شيخنا الكريم، بالنسبة لدعاء القنوت حتى لا نخرج منه حتى ننهي،
نعم،
بالنسبة لدعاء القنوت للصيغة التي وردت، الزيادة على هذه الصيغة ما هو الحكم في هذا الأمر؟
هذا لا يجوز.
نعم، لكن هل تبطل؟
هي لا تبطل.
طيب، نصيحتك للأئمة الذين،
نصيحتي للأئمة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير مما يختاره العبد ومما يضيفه، ونحن نتعبد لله جل وعلا باتباع نبينا في القول والعمل، ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمثلا على سبيل المثال: اللهم اهدني بفضلك يا مولانا فيمن هديت. بفضلك يا مولانا، هذه لم ترد.
صحيح.
كذلك: وقنا واصرف، اصرف، هذه لم ترد. كذلك: فإنك سبحانك، سبحانك، لم ترد.
تقضي بالحق.
نعم. وكذلك أضف إلى ذلك:
تقضي بالحق لم ترد أيضا.
بالحق لم ترد.
نعم.
بالحق، فإنك تقضي ولا يقضى عليك.
تمام.
كذلك الزيادة التي تكون في نهاية القنوت ويستمر على ذلك ويكون هذا دأبه، حتى يظن عامة الناس أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من جملة المأثور، فهو يقول: فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت علينا به وأوليت، نستغفرك اللهم ربنا من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت القوي ونحن الفقراء إليك، أنت الغني ونحن الضعفاء الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، إلى مثل هذا. لا يواظب عليه،
لا يواظب عليه.
نعم.
لكن جائز أن أقولها يعني.
لو قالها مرة قالها مرتين.
لكن هل وردت؟
لا، لم ترد.
لم ترد. لكن
ولكن إن قالها على سبيل الدعاء،
نعم،
لا مانع، لكن يستمر على ذلك بحيث أن يظن الرجل أن هذا من جملة الدعاء المأثور، فلا.
نعم. شيخنا الكريم، أيضا ننتقل من الإمام إلى المؤتمين المصلين.
نعم.
إحنا أيضا نسمع في دعاء القنوت يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كحقا ونشهد ويا الله بصوت عالي كما تسمع في كثير من مساجدنا، لدرجة أن شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي قال، يقول لها لي طرفة لكنها حصلت بالفعل.
نعم.
عندنا في متحديد.
نعم.
قال أن هناك بعض الإخوة حينما أتوا ليطبق يعني هو كان بيصلي في غير صلاة التراويح، بيصلي في الفجر ولم يقنص، كان في موضوع نوازل يعني، فاللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز فضلك كما تحقق ما كذا، فيقول أن بعض الإخوة قال إحنا وعلي الطلاق بالثلاثة صلاة ما هي نفع النهاردة، فليه؟ قال عشان ما قلناش حقا ونشهد، فطالما ما جدش الدعاء اللي يقول فيه حقا ونشهد فإذا الصلاة باطلة اليوم.
هم ظنوا أن هذا من جملة يعني إن لم يكن من جملة السنن فهو يظن أن هذا من جملة الواجبات.
نعم. طب شيخنا الكريم، موضوع حقا ونشهد ويا الله، هل لها؟
هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن
الله
عندنا في الدعاء نؤمن، نقول آمين، في وقت الثناء نسكت.
تمام.
فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فيها السكوت. هو مخير بين أمرين يا أبا حفص، إما أن يسكت وإما أن يشارك الإمام في الثناء كما ورد ذلك عن بعض الأئمة.
المشكلة شيخ صلاح الوقت أن أنت لما تنصح هؤلاء الكبار الأفاضل بمثل هذا وتقول أن حقه ونشهد يا الله لم ترد، أنت كيف تعلمني الوقت ده؟ أنا بقالي 70 سنة أو 60 سنة ووجدت أبي وجدي وأخوالي وأعمامي وكل أهلي وعشيرتي يقولونها ورددناها من خلفهم، أنت الوقت اللي جاي تقول لي أن ده ما ينفعش؟ حقا ونشهد يا الله، هذه الكلمات المشتهرة.
نعم. هذا ما
يحدث. نعم. وإحنا للأسف ما بنعرفش نسكت يعني.
نعم.
حضرتك نسكت أو نرد الله، نسكت، إحنا لازم نشارك.
نعم.
أي شكل يعني. طيب يا شيخ صلاح، عايزين دعاء القنوت، إحنا للأسف يعني دعاء القنوت يعني سمعناه كثيرا.
نعم.
ونقوله ونردده كثيرا.
نعم.
لكن ما حدش فينا وقف مع نفسه إلا من رحم، وقليل ما هم، إلا من رحم ربي وقليل ما هم، ما حدش وقف مع نفسه قال إيه معنى الدعاء اللي أنا بقوله؟
نعم.
فما هو معنى اللهم اهدني فيمن هديت؟
لو تفكر في المعنى ما زاد على ما ورد عن النبي صلى كذلك؟ الله عليه وسلم.
بلى. معنى اتصال نأخذه أنتم من أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عبد الرحمن من البحر الأحمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذ عبد الرحمن.
حيا الله أبا حفص.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد الأخلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. يبقى اللهم اهدني فيمن هديت معناها؟
اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم يعني يا الله. اهدني ارشدني الى طريق الحق ووفقني لسلوكه. لان العلم بلا عمل لا ينفع.
تمام.
ولا يغني عن صاحبه شيء. اهدني فيمن هديت يعني اهدني في جملة في هنا بمعنى مع وفي التي تأتي متوالية بعد هذه بمعنى مع.
يرضيك تزال حد من البحر الأحمر؟
لا لا.
نأخذ عبد الرحمن ونرجع. السلام عليكم.
فضل. وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟
حيا الله أبا حفص.
بارك الله فيك. أخبار حضرتك إيه؟
وفيك بارك. الحمد لله ونعم الله.
تفضل.
حيا الله فضيلة الشيخ طلال.
جزاكم الله خيرا. حياك الله.
ربنا يبارك فيك. حقيقة جزاكم الله خيرا. لأن هذا الموضوع يعني في غاية الأهمية.
نعم.
وهو يحتاج إلى تأصيل كبير. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين.
وإن في الحقيقة يعني نرى خزعبلات في هذا الأمر يعني. فمن يعني الحقيقة نرى أدعية الله المستعان يعني.
والآن يعني نأتي بها بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة.
نعم.
سنأتي بها بالتفصيل في الحلقة إن شاء الله.
ولكن سؤال حضرتك يعني الأدعية مثلا يعني لما حنتهي مثلا من الدعاء الوارد عن الحسن بن علي أو الحسين بن علي، هل بعد ذلك إن أتيت بأدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا مشروع أم لا؟ أم الذي يعني ورد هو يعني أن أدعي دعاء القنوت فقط؟
طيب تمام إن شاء الله تسمع جاي من شيخنا بإذن الله. بارك الله فيك. طيب شيخنا الكريم، قلنا اللهم هدي فينا هديت، نكمل.
نعم. والهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، ويطلق عليها هداية العلم.
نعم.
وضدها الضلال، وهذه مهمة الأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا
الأنبياء والرسل والدعاء ما أعتقد.
نعم.
الأنبياء والرسل والدعاء والأنبياء والرسل.
الأنبياء والرسل والدعاء.
نعم.
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تبين وترشد. الهداية الثانية هي هداية التوفيق للهدى والإلهام للعمل، وهذه الهداية تسمى هداية العمل، وضدها الغي، وهذه لا يقدر عليها إلا رب العالمين. وحينما نقول في دعاء القنوت اهدنا في من هديت، نطلب من الله الهدايتين، ونقول في سورة الفاتحة في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، نطلب من الله جل وعلا الهدايتين.
يعني سبحان الله، كل هذا في هذا الدعاء اللهم اهدنا في من هديت.
نعم.
ما فهمت من فضيلتك أن هناك هدايتين، هداية إرشاد.
نعم.
وهي على الأنبياء والرسل والدعاء.
نعم.
وهداية التوفيق لهداية العمل.
وهي نعم. نعم. هذه لا يقدر عليها إلا رب العالمين.
تمام.
نعم. اللهم اهدنا في من هديت. طبعا هو يقول بصيغة الجمع.
نعم.
يقول بصيغة الجمع إذا كان إماما.
نعم.
إذا كان منفردا فبصيغة المفرد الإفراد. اهدنا في من هديت، في جملة من هديتهم، من الذين هداهم الله؟ الأنبياء والمرسلين الصديقين والشهداء والصالحين.
نعم.
يقول كما هديت هؤلاء اهدني، وهذا يسميه العلماء توسل بفعل الله جل وعلا.
تمام.
توسل بفعل الله جل وعلا وبنعمة الله جل وعلا.
نعم.
نعم. وعافني في من عافيت.
قبل أن ننتقل إلى عافيني في من عافيت.
نعم.
نأخذ الأستاذة نهلة من الشرقية. السلام.
نعم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا. بخير حال الحمد لله. تمام. تفضل.
سلام عليكم الفاضل.
الله يسلمك، جزاكم الله.
اولا اود ان اقول ان خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فمما ورد الينا من هديه انه اطال القيام والركوع والسجود. لكن لم يرد فيما علمت انه اطال الدعاء في القنوت.
بوركتي.
فلنستمسك بغرسه، ففي ذلك النزاهه.
تمام.
فالله تعالى يقول: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهو صلى الله عليه وسلم أتقى العباد لرب العباد وأخشى العباد من رب العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أتقاكم لله وأخشاكم منه.
تمام.
فأسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنته واقتفاء أثره.
آمين آمين.
وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا.
جزاك الله خيرا على المشاركة التي أثر حلقة اليوم. بارك الله فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب نأخذ محمد من اللوبية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا أهلا ومرحبا بك. تفضل.
حضرتك بس عايز اسالك سؤال بس، هل الدعاء في صلاه الفجر مستحب او غير مستحب؟
حاضر، تسمع اجابه شيخنا ان شاء الله باذن الله.
الجمعه برضه كان في بعض الشيخ برضه دعا صلاه الفجر، ده مستحب او غير؟
طيب ان شاء الله تسمع اجابه من شيخنا باذن الله. طيب شيخنا، وعافنا في من عافيت.
عافنا عفاه الله واعفاه، اي وهب له العافيه من العلل والبلايا. وحينما نقول عافنا اي عافنا من الامراض القلبيه ومن الامراض البدنيه.
اذا ما فيش حاجه شيخنا نحن بعد الدعاء اللهم اشفي مرضى المسلمين وعافنا واصلح قلوبنا، لان كنت عافنا في عافيه شامله لكل هذا
المرض البدني والمسلمين. شامله لو انه تامل في معنى القنوت واخلص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له.
تمام.
بسبب انه لا يعرف المعنى لم يخشع.
والمصيبه يا شيخ صراحه يكون الايمان فعلا
نعم
لا يعي معنى دعاء القنوت.
نعم. فما بالك بمن وراءه.
صحيح.
نعم. عافنا قلنا من الامراض القلبيه والامراض البدنيه. اول ما يتبادر للناس عند الدعاء بالعافيه هو ان يعافيهم الله من الامراض البدنيه. لا، الامراض القلبيه خطرها اشد. خطرها اشد
الامراض القلبيه.
الامراض القلبيه
نعم.
خطرها اشد. فنحن نسال الله عز وجل ان يعافينا من الامراض القلبيه وان يعافينا من الامراض البدنيه. وهذه المعافاه في الدنيا والدين.
نعم.
في الدنيا والدين.
تمام.
نعم. هذا وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. تولني يعني اجعلني قريبا منك. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليقترب مني. وتأتي بمعنى المناصرة اللي هي المشتقة من الموالاة ضد المعاداة. انصرني، تولى أمري، هكذا. هذا معنى تولني في من توليت، أي كلي وليا وكلي معينا وكلي نصيرا. والولاية عندنا نوعان. الولاية نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هي ولاية الله للخلق بتدبير شؤونهم. ولاية الله للخلق بتدبير شؤونهم. قال الله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا مؤمن وكافر، يتولى الله جل وعلا إحياءه وإماتته ورزقه وكل شيء. وأما الولاية الخاصة فهي التي بمعنى المحبة وبمعنى التأييد وبمعنى القرب وبمعنى النصرة، وهذه لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. قال الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب. فهذا معنى وتولني في من توليت. وبارك لي فيما أعطيت. البركة هي الخير الكثير الثابت. العلماء قالوا البركة هي الزيادة والنماء، والخير الكثير الثابت. في 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 أي شيء أطلب البركة؟ أطلبها وبارك لي فيما أعطيت. فيما أعطاني الله جل وعلا من صحة ومن مال ومن ولد ومن علم ومن جاه. فبركة الصحة أن أستغلها في طاعة الله جل وعلا وفي المشي إلى القربات وفي كذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشر الدعوة وفي فعل الخير. نعم، في طاعة الله عامة. وكذلك بركة الولد أن يرزقني الله جل وعلا أولادا مطيعين بارين. وبركة العلم أن يرزقني الله جل وعلا العمل به، كذلك أن يظهر على سمتي، أن يظهر في أخلاقي،
كل
أن
هذا
يظهر
في وبارك لنا فيما أعطيت.
وبارك لنا فيما أعطيت.
نعم.
وكذلك من جملة البركة البركة في العمر. فأن يرزقني الله جل وعلا عمل الخير الكثير في الوقت القليل. وكان السلف رحمهم الله يحظون بهذه البركة أكثر منا. فترى مثلا الإمام النووي رحمه الله على رغم أنه مات فوق الأربعين إلا أن مصنفاته كثيرة وكثيرة وكثيرة. يؤلفها جمع من أهل العلم في عشرات من السنوات.
تمام.
فهذا وبارك لي فيما أعطيت. فعندنا أيضا البركة في العمر، والبركة في العمر رأيناها عند العلماء ورأيناها والله يا أبا حفص مع من عشنا معهم وممن رأيناها عندهم، فضيلة الشيخ عبد الهتيمي رحمه الله الذي توفاه الله جل وعلا يوم الاثنين الثالث من رمضان. هذا الرجل كان مباركا في عمره وفي عمله، حتى قال فيه الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله، قال هذا الرجل قام بأعمال خير تزيد على 200 سنة. تزيد على 200 سنة.
وقد أفردنا له حلقة كاملة نعم. في بشرة الأحزان في يوم الاثنين نعم. توفي فيه الشيخ الله رحمه الله تعالى. نعم نأخذ الاتصال ثم نعود. السلام عليكم. أم عبد الله السلام عليكم. يا أم عبد الله.
الشيخ عن الدعاء في صلاة الاستخارة.
هو السؤال بره الحلقة بس يلا حضرتك عايزة تقولي الدعاء في صلاة الاستخارة.
ماشي.
طيب إن شاء الله بإذن الله. تسمع الإجابة إن شاء الله من شيخنا. طيب تفضل فضل الشيخ.
وقني شر ما قضيت أي قني اجعل بيني وبين شر ما قضيته وقاية. شر ما قضيت يعني الشر الذي في خلقك أي الشر الذي في خلقك. والشر والخير مقدر وقدره الله جل وعلا ولكن لا ينسب إلى الله جل وعلا الشر لا اسما ولا وصفا ولا فعلا لا يضاف لا ينسب إلى الله لا اسما ولا وصفا ولا فعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. لكن وقوع الشر ووقوع الخير كله بإذن من الله لا يقع إلا ما يشاء الله ويريد الله جل وعلا. لكن الشر يكون في المفعول ويكون في المخلوق لا يكون في الفعل لا يكون في القضاء إنما يكون في المقضي. أضرب مثالا على سبيل السرعة حينما يمنع الله جل وعلا عن الناس المطر هذا شر للخلق لكن له حكمة أخرى هي حينما يلتجئ الخلق إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع وصلاة الاستسقاء فهذا خير في القضاء شر في المقضي.
نعم وهنا نعم. فائدة شيخنا الكريم الاستسقاء هو طلب نزول المطر
نعم.
وأظن الأخرى الاستصحاء
الاستصحاء نعم نعم, نعم. ضده
نعم,
نعم. إنك تقضي ولا يقضى عليك نعم لا معقب لحكم الله جل وعلا ولا راد لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم بعد ذلك يقول إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. لا يقول لا يذل ولا يعز هذا خطأ
للأسف منتشر جدا
هذا خطأ
نعم.
حتى صنف فيها على ما أذكر الإمام السيوطي رسالة في ذلك أفرد لها رسالة أن الصواب في التصريف لا يعز لا يذل.
يعني شيخنا الكريم هل هذه الأمور كانت الشهادات من علمائنا الأفاضل الموضوع أنه لا يذل نعم. ولا يعز ولا هي الشهادات الآن من الأئمة؟
لا هذه الأخطاء
نعم.
منتشرة منذ زمن
نعم.
وتكلم عنها كثير من
أهل العلم نعم
نعم نعم نعم لا يذل من واليت نعم لا يصير ذليلا أبدا من كنت وليه وكذلك لا يصير عزيزا من كنت معاديه. فهذا معنى لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت يعني كثر خيرك. فاسم الله جل وعلا بركة وأسماء الله بركة. فأنت لو ذبحت ذبيحة وذكرت عليها اسم الله تصير حلالا وإذا لم تذكر اسم الله عليها عمدا على القول الراجح تصير حراما. أنت على الوضوء على قول من يقول إن التسمية واجبة حينما تسمي الوضوء صحيح حينما تترك التسمية عن عمد الوضوء غير صحيح.
نعم. نعم. أنا شخصيا مولود في الأردن ومرضاش أزعل حد من الأردن. السلام نعم. عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبا محمود.
الله وبركاته بارك الله فيكم ونفع بكم.
آمين يا رب آمين. تفضل.
سيد العزيز أسأل الله عز وجل أن يحرك ألسنتنا بالدعاء لأن الدعاء مخ العبادة.
لا الشيخ قال أن الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف والصحيح ودعاء هو العبادة.
رب العباد سبحان الله وتعالى أسأل الله عز وجل نعم. أن يجعلنا ننطق بما يرضيه.
آمين. آمين.
أما بالنسبة للدعاء يا فضيلة الشيخ له أوقات محببة أو أوقات معينة للدعاء؟
أنت تتكلم عن الدعاء بصفة عامة؟
بصفة عامة هل هناك أوقات مستحب فيها الدعاء كوقت نزول الغيث أو ليلة القدر أو ما شابه؟
وصل سؤالك وإن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا الكريم بارك الله فيك. طيب معنا إبراهيم من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلا ومرحبا.
حضرتك بتتكلم على الدعاء في القنوط حتى بص انت اظهرت من شويه ان في واحد يعني حكم على الشيخ وقال لفظ كده في الطلاق يعني
نعم
حتى يعني انا بس الملاحظه البسيطه ان لا يمكن تعرض الامر ده حتى لو هو قاله يعني فاهمني لان ده يعني حتى هو خطا صح.
طب وجهه نظر حضرتك في ايه بالظبط؟
ايه
وجهه نظر حضرتك ليه يعني
ان حتى لو هو قال غلط فاهمني احنا ما كنت في برنامج ما ينفعش انك تقول الغلط يعني كده حتى ممكن تنوه
والله يا هذا
بس ده ملاحظه بس يعني
طيب جميل يا استاذ ابراهيم حضرتك عامه دي وجهه نظرك وانا احترمها جدا
تحت.
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. احنا دلوقتي يا شيخنا الكريم مش عايزين المشاهد يجي يقول انتوا عقدتوا لنا المساله.
نعم.
وما ندعي زي ما ندعي ايه اللي هيحصل يعني؟ والدعاء ده ايه المشكله فيه؟ نحن نريد ان نقول كما قال شيخنا حفظه الله تعالى نقع النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده والعبادات توقيفيه ليس كذلك؟
نعم.
فلا بد ان ندعي بما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به. شيخنا الكريم لا شك ان هناك ايضا بعد دعاء القنوت امور كثيره بعد الدعاء يعني الائمه يزيدون عليها زيادات فيها تعدي كبير، لكن قبل ذلك ما المانع يدخل الإمام في صلاة الوتر تمام ثم يدعي دعاء القنوت ويختم بدعاء القنوت ثم يسجد؟ ما هو المانع؟
ما في مانع.
يعني اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. الله أكبر.
ما المانع؟
وانت السجود مو شرط
صلي على النبي صلى الله عليه
وسلم. اذا ما فيش مانع في كده.
لا مانع.
يعني مش لازم اقعد في الدعاء ساعه الا ربع ونص ساعه.
لو علم ما يقوله المصلون
هيوفر عليه كلام كتير قوي.
لو علم ما يقوله المصلون عنه لا. بعد الصلاه ما فعل ذلك.
والمخرج شكله كده مأذي من حد فبقول لك ده في ساعه ونص. طيب شيخنا الكريم بالنسبه للتعدي في الدعاء، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، هذا من الادعيه المنتشره جدا في جميع البلدان سواء في مصر او في غيرها، فحولها صور التعدي في دعاء القنوت حتى نكون قد نزلنا الى ارض الواقع واشركنا المشاهد معنا.
حضرتك هذا حفص في هذا الامر يسمى السجع.
نعم.
هذا يسمى السجع. السجع اذا لم يكن متكلفا لا مانع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع.
طب عايزين نقول السجع ده تعريفه للمشاهد العادي ناخدهم كلهم على وزن واحد ولا؟
نعم على وتيرة واحدة،
على وتيرة واحدة
في الكلمات المتشابهة.
تمام. جميل.
مثلا تمام. فوق الأرض تحت الأرض ويوم العرض.
جميل.
مثلا
تمام.
الشيء المتكلف فيه هذا منهي عنه. لكن إذا كان بطبيعته وسجع بغير تكلف فهذا لا مانع فيه.
ده حضرتك عارف أن في صلاة القيام الآن صار يخصص واحد مخصوص قاعد بس وظيفته أنه يصلي القيام اللي هو 8 ركعات تمام.
نعم.
والشافع والوتر ومسموه شافع الوتر والوتر يعني 3 ركعات يخلوه الواحد مخصوص لانه صوته جميل.
وهذه من المخالفات
ان هو يحط الواحد مخصوص صوته جميل.
نعم.
نعم.
الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله.
امام واحد.
ذلك ان الامام هو الذي يقوم بهذا.
المقصود امام واحد.
نعم. نعم. ولا مانع ان يتعدد الائمه ولا نعم. مانع ان اذا اراد الامام ان يصلي الوتر في بيته مثلا لا مانع. لا مانع.
جميل.
وأن يستخلف أحدا، لكن ليس المقصود هو أن يستخلف من عرف بنداوة صوته وطول دعائه.
نعم.
لا هذا مخالف للسنة.
مخالف للسنة.
نعم مخالف
للسنة. للأسف منتشر انتشار كبير جدا.
ما المانع؟ هو يقول أنا لا أحفظ دعاء. نقول له ألا تحفظ من كتاب الله؟ هو يحفظ القرآن الكريم. ادع بالأدعية التي في القرآن الكريم تكفيك.
تمام.
يعني ومن أصدق من الله قيلا.
تمام. حول صورة التعدي يا شيخنا والسجع.
من التعدي اصلا هو تجاوز الحد. ان يتجاوز الحد. فتجاوز الحد في كل شيء هذا اسمه الاعتداء. من هذه او من صور الاعتداء اشنع صورة في صور الاعتداء في الدعاء دعاء غير الله جل وعلا.
كيف؟
ايوه. ان يطلب طلبا من ولي مثلا من الاولياء المقبورين مثلا فأن يطلب منهم شفاعة مثال هذه الأشياء أو أن يتوجه إليهم بعبادة مثلا
بالله.
فهو إما أن يكون دعاء عبادة أو دعاء مسألة.
طب اقترح هل تحضرك بعض الصور هذه التعدي؟
نعم. منها التفصيل في الدعاء كما قلنا ومنها أيضا دعاء المرأة على نفسه أو على غيره ظلما ومنها الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ومنها أن يسأل الرجل نفسه أن يسأل الرجل ربه أن يعطيه منزلة الأنبياء والمرسلين أن يسأل الله الشفاعة العظمى. كل هذه من الأشياء التي هي من صور الدعاء. كذلك أن يسأل الله عز وجل ولدا وليس له زوجة وأن يسأل الله جل وعلا ما يكون مستحيلا عقلا وشرعا.
نعم. طيب في كلمة يا شيخنا الكريم حكم الزيادة على دعاء القنوت.
حكم الزيادة على دعاء القنوت بعد الدعاء لكن في أثناء الدعاء في الدعاء المأثور
هذا
لا يجوز.
هذا وصلنا فيه الآن.
نعم
نعم. لكن حكم الزيادة بعد دعاء القنوت.
حكم الزيادة بعد الدعاء جائز بعدة شروط.
تفضل.
أولا أن يكون من جنس الدعاء، يعني الدعاء كله عن المعافاة، عن الهداية، عن طلب البركة، عن الحفظ مثل ذلك.
نعم.
نعم. وأن يقيه الله شر ما قضى من جنسه.
من جنس هذا الدعاء.
من
معنا سمير من القاهرة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ عمر.
ربنا يكرمك ويجزاكم الله خيرا.
نشكر حضرتك ونشكر الشيخ على هذا التأصيل.
ربنا يرفع قدرك يا حبيبي.
ربنا يبارك في حضرتك.
تفضل.
نحن بالله عزنا وبالنبي المقرب من به عز قدرنا لا بجاه ولا منصب، ومن أراد ذلنا من قريب أو أجنبي سيفنا فيه قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بعد إذنك يا أستاذ عمر بس أوضح بس حاجة بعد إذنك.
تفضل يا حبيبي.
إن حضرتك إذا كنت قلت اللي حضرتك قلته دوت من باب الدعابة، فعلشان بس نقصر حاجة، إن الناس فعلا خدوها كأنها فرض، لو جميل. ترك
تمام
بطلت الصلاة،
وهذا ما أردت توضيحه يا أستاذ سمير.
بالضبط كده ربنا يعزك. هو يعني علشان بس الناس تبقى نوضح لها حاجة.
تمام.
إن الركن في الصلاة حاجة، والزيادة في سنة مؤكدة أو غير مؤكدة إذا تركت لا لا لا, لا, لا تبطل الصلاة. بس هذا للعلم يعني والله أعلم.
جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال الذي أطرح حلقة اليوم، بارك الله فيك. طيب جميل، شكرا، تفضل.
نعم. وأيضا إذا أراد أن يزيد يكون محل هذا الدعاء متى؟ بعد دعاء القنوت الذي ورد عن الحسين، وقبل الدعاء الذي ورد عن علي بن أبي طالب. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يختم دعاء الوتر يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بين هذا الدعاء وبين هذا الدعاء يقول ما يشاء، شريطة أن يكون في خلال الكتاب والسنة، وألا يخترع دعاء من عنده.
جميل. طيب شكرا كريم. بالنسبة لأقوال الأئمة اللي هم قالوا ببطلان الصلاة في حالة الزيادة، هل أقوالهم يعني يعدوا بها أم لا؟
خشي بعض العلماء أن تبطل الصلاة.
تمام.
حينما يخترع صيغا تصل إلى أسلوب الخبر، هو لم يدعو إنما هو يخبر.
تمام.
فكأنه يخطب، كأنه يرغب، كأنه يرهب. فهذا الكلام يعني يشبه أن يكون أن يكون كلاما خارج الصلاة، غير مصلحة الصلاة.
هنا يأتي بطلان.
نعم. فبعض أهل العلم خشية أن تبطل الصلاة.
تمام.
بعض أهل العلم خشية أن تبطل الصلاة.
جميل. شيخنا كريم، بالنسبة للوقت اللي طب يعني عشان قبل ما أنسى، بالنسبة اللهم اصفرنا فوق الأرض وفي الأرض يوم العرض عليك، هذا فيه تعدي؟
نعم.
نعم.
هذا لأنه سجع. وسجع متكلف.
تمام.
وذكر ذلك كثير من أهل العلم في كتبه،
وللأسف منتشر يعني على سنة كبار الأئمة.
نعم. وسنذكر نعم. إن شاء الله عدة أشياء.
طب تفضل لو عندك حاجة في
نعم.
السجع.
في لا بالنسبة للسجع نذكره إن شاء الله.
طيب إن شاء الله. معنا الأستاذ مصباح من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك؟
حياكم الله، كيف الحال؟
كل عام وانتم بخير. عمي
انت بخير والصحة والسلامة.
يا مرحبا بك يا عمي.
يا أهلا ومرحبا بك.
والله بدنا نسأل عبد الله الشيخ، طبعا احنا ناس العام الفلاحين اللي زينا في الدعاء، يعني اي دعاء بيخطر عليه، اي دعاء بيصير فيه، يعني مش عارف ان هذا صح هذا غلط هذا مأثور هذا وارد.
حضرتك يا استاذ مصباح بتتكلم في دعاء القنوت تحديدا ولا الدعاء بشكل عام؟
بالضبط.
دعاء قنوت؟
دعاء القنوت تحديدا. بالضبط.
نعم. طيب وها انت الان يا استاذ مصباح عرفت الصحيح، وان شاء الله ايضا نردده في اخر الحلقه، يعني المشاهد اللي ما سمعناش في اول الحلقه يسمع الصيغه الصحيحه في اخر هذه الحلقه باذن الله تعالى.
نعم.
معنا الأستاذ إبراهيم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
مرحبا بحضرتك.
الله يكرمك، تفضل يا حبيبي.
لو سمحت سؤال بسيط لو سمحت.
تفضل يا جميل.
دلوقتي حضرتك الشيخ بيقول إن الدعاء لازم يكون الدعاء اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
تمام.
نعم.
طب مثلا الواحد لو مثلا دعا مثلا قال اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين مثلا في الدعاء، قال اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين.
تمام. هذا من الزياده بعد دعاء القنوت، والشيخ قال انه جائز.
نعم.
هذا من الزيادة بعد دعاء القنوت، والشيخ قال أنه جائز لا بأس به.
ده عادي يعني.
إيه نعم، بارك الله فيك. شيخنا الكريم الآن انتشر، يعني أو مش انتشر، إحنا اتعودنا إن إحنا دايما دعاء القنوت بيكون بعد الركوع، وسمعنا من مشايخنا الأفاضل إنه ممكن يكون برضو قبل الركوع. إيه الصح في كده؟
هذا محل خلاف قديم.
نعم.
قال فيه الإمام ابن تيمية: الناس فيه طرفان ووسط. منهم من قال هو قبل الركوع أبدا، ومنهم من قال هو بعد الركوع أبدا. وأهل الحديث يقولون إن شاء قنت قبل الركوع وإن شاء قنت بعد الركوع، وبعض أهل العلم يقول إن كان في الوتر فليكن قبل الركوع، وإن كان في النازلة فليكن بعد الركوع. والأمر في ذلك واسع،
واللي بيعمل وشغنا تارة وتارة، يعني مرة قبل الركوع مرة بعد الركوع،
الأمر في ذلك واسع. جميل. والله أعلم، لا مانع، لكن الذي يستمر على بعض الركوع لا مانع أن يعلم الناس بعض مرات في بعض المرات أن الدعاء وارد قبل الركوع من باب نشر السنة أيضا.
نعم شيخنا، احنا تعودنا احنا نصلي القيام 8 ركعات ونصلي الشفع ركعتين والوتر ركعة، الآن أصبح هناك في 3 يعني انتشر على يعني مشايخنا الأفاضل علمونا أن ممكن نصلي الوتر 3 ركعات بتشهد واحد، ولكن هذا الأمر أحيانا يعني بيحصل فيه مشاكل كثير في المساجد. يعني أنتوا جايبين الكلام ده منين؟
الأصل أن يصلي ركعتين ثم ركعة.
نعم.
لكن جائز أن يصلي 3 ركعات.
لكن هل فيها هي سنة مثلا؟
هو قال العلماء فيه بالجواز.
نعم.
لكن الأصل ركعتين وركعة.
هذا الأصل.
ولكن نعم. إن شاء فعل ذلك هذا جائز لا مانع.
جميل. طيب شيخنا أيضا المواظبة على دعاء القنوت في رمضان أو في غيره. طبعا احنا قلنا في غيره لابد يعني دعاء القنوت ما يكونش في الصلوات الا
نعم
نعم
في النازلة.
في النازلة نعم.
قلت في بداية الكلام يستحب ان يترك، هو سنة في الوتر.
تمام.
ويستحب ان يتركه احيانا.
نعم.
حتى لا يظن البعض انه فريضة.
طيب جميل. نعم. شيخنا الكريم بالنسبة ايضا لدعاء القنوت، يعني زي ما احنا قلنا ان احيانا بنلاقي الامام بيقعد في دعاء القنوت ساعة واحيانا نص واحيانا ساعة لربع، فله مقدار معين في الوقت؟
الإمام أحمد ورد عنه أنه قال كمقدار سورة إذا السماء انشقت
سورة الانشقاق.
ومنهم ما ورد عنه أنه قال لا قدر معين، وورد عنه أنه قال بقدر دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وورد عن بعض الصحابة أنه قنت بمقدار 100 آية.
جميل.
على كل حال الكل متفق على أنه لا يجوز للإمام أن يطيل.
تمام.
إذا كان قراءة القرآن لا يجوز له أن يطيل فيها.
نعم.
وقال النبي إن منكم منفرين، وقال النبي لمعاذ الذي كان يقرأ القرآن في الصلاة قال أفتان يا معاذ اقرأ بسورة كذا وكذا. نعم. فما بالك بالدعاء.
شيخنا الكريم الآن صرنا نلحظ ظاهرة عجيبة جدا.
نعم.
وتأثر الناس بالدعاء وبكاؤهم في الدعاء ولا يبكون في قراءة الإمام للقرآن، وربما الإمام كان يقرأ في هذه الركعات بآيات وعيد وكذا، آيات يعني فعلا تسمح تزلزل القلوب.
نعم.
فتبال حضرتك ولكن وكأن على قلوبنا جبال مشيدة، وعند الدعاء نبكي ونبكي بخشوع، أنا لا أشكك فيهم.
نعم.
هم يبكون فعلا بخشوع كلها
دلالة خير
فيهم. دلالة خير فيهم. نعم. فماذا تقول في هذه الظاهرة؟
أولا الأصل في الصلاة الخشوع.
نعم.
حصل البكاء أم لم يحصل الأصل الخشوع.
جميل.
كذلك عند سماع القرآن وعند تلاوة القرآن الأصل المطلوب الخشوع. إن كان معه البكاء فذلك خير.
طب أليس أولى بنا يا شيخ صلاح إن احنا نبكي تأثرا بكلام الله عز وجل؟
هذا هو الأصل.
نعم.
هذا هو الأصل.
تمام.
والصراخ وشدة البكاء ربما تجعل المصلي يتكلم بألفاظ، بل سمعنا من بعضهم من يتكلم بكلام خارج مصلحة الصلاة.
صحيح.
ربما يبطل صلاة.
نعم. أنا رأيت ذلك. نعم. أيضا في الحرم.
نعم.
حرم مكي. نعم.
وهذا بالإضافة لأنه يقطع الخشوع على من بجواره.
طبعا طبعا طبعا.
ويصرخ صراخ شديد، ومن الأخطاء التي تحدث حينما يقول آمين كأنه يهتف.
نعم.
يعني
بينما آمين لها مقدار معين في المادة يا شيخنا؟
يقول آمين.
لكن ما ليس تحركات أو كذا؟
بعض أهل العلم قال لو حينما يقرأ الإمام ولا الضالين ننظر هل هو يمد ركعتين أم أربع، يمد حركتين أم أربع.
نعم.
إن كان يمد أربع فآمين عقب الفاتحة تكون أربع.
طيب.
إن كان يمد اثنين تكون اثنين.
جميل. لأن للأسف الوقت يداهمنا، عايزين نقول من نسي دعاء القنوت
بعض أهل العلم
هل يسجد للسهو أم لا؟
بعض أهل العلم قال إن كان معتادا على دعاء القنوت يسجد، وبعضهم قال لا يسجد، والأمر في ذلك واسع، والأولى ألا يسجد.
نعم.
لأنه
الأولى
سنة. الأولى ألا
يسجد. طب شيخنا الكريم أحيانا تكون بعض المساجد خاصة مثلا زي مسجد عمرو بن العاص بيصلي فيه شيخنا الشيخ حمد جبريل حفظه الله تعالى.
نعم.
وغيره من هذه المساجد التي يقتض بها الجمهور الغفيرة، أيضا عندنا في اسكندرية الشيخ حاتم فريد وغيره من هذه المساجد، هذه المساجد يقتض بها الجمهور الغفيرة.
نعم.
وأحيانا الإمام يدعو والمؤتمين في خارج المسجد لا يسمعون الكلام الذي يقوله الإمام،
يسمع التكبير فقط.
يسمع التكبير فقط، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
قال العلماء يقنت وحده.
نعم.
نص الإمام أحمد على ذلك.
طيب نعم. شيخنا أيضا بالنسبة لسؤال الأخ اللي اتصل وقال القنوت في صلاة الفجر في رمضان وغيره، لأن هناك بعض الأئمة مواظبين على القنوت صلاة الفجر.
القنوت في الفجر استحبه المالكية ورآه الشافعية أنه سنة، ويرى الحنابلة أنه إن شاء فعله وإن شاء ترك أو يفعله، معذرة عفوا، يرى الإمام أحمد أنه يفعله في النوازل. واختار الإمام ابن القيم وكذلك الإمام ابن حزم أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. الراجح
أيوة
أنه لا يقنط في صلاة الفجر إلا إذا كان لنازلة، ولا يخصص الفجر بالقنوت، إنما يكون ذلك في الصلوات كلها، للحديث الثابت عن أبي مالك الأشجعي أنه قال لأبي: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة 5 سنوات، هل كان يقنط، هل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: لا يا بني، محدث.
لكن هل هناك أقوال عند الشافعية بسنية القنوت صلاة الفجر؟
نعم، يقولون بالسنية. نعم.
الإمام الشافعي يا شيخنا، الإمام الإمام الشافعي اللي هو الإمام الذي تمذهب بالمذهب الشافعي، يعني أنت إن وضع يعني كان مواظب عليها، هل ننكر عليها أم لا؟
والله الأولى أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بعض
هو تمذهب بهذا المذهب.
بعض أهل العلم لم ينكر عليه، لكن طيب. نقول.
لكن أنا كمؤتمن يا شيخنا، واحد مواظب على واحد من الأئمة مواظب في مسجد على دعاء القنوت صلاة الفجر، هل واظب معه في الصلاة في هذا المسجد أم غير المسجد؟
إن دخل المسجد
نعم
وقنت يقنت معه.
لكن هل واظب أنا في الصلاة في هذا المسجد في صلاة الفجر أم لا؟
وإن كان هذا هو أقرب المساجد إليه،
نعم،
وترك هذا المسجد يؤدي إلى ضياع صلاة الجماعة، يذهب ويصلي.
طيب، هل لا زال في جعبتك أخطاء أيضا في دعاء القنوت أم لا؟
نعم،
تفضل.
هناك الكثير
من الوقت
منها، على سبيل المثال أن يخصص النصف الآخر أو رمضان بالقنوت، ومنها أيضا اختراع أدعية قلناها، ومنها مسح الوجه بعد الدعاء، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك
مسح الوجه بعد الدعاء لم يرد،
لم يرد
سواء في دعاء القنوت أو في أيضا في دعاء صلاة الجمعة أو في غيره،
ولم يرد خارج الصلاة،
إنما
ورد بأسانيد ضعيف لا تقوم بها حجة. حتى قال الإمام العز بن عبد السلام: لا يفعل ذلك إلا جاهل. ومن هذه الأخطاء التلحين والتطريب بالإيقاعات المقامات الموسيقية وهو يدعو، ومن هذه الأخطاء ما يسمى بدعاء نوح ودعاء صالح ودعاء
الشرائط الآن تباع في السوق.
نعم. ويعني هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأخطاء البداءة بكثرة المحامد، يظل يحمد كثيرا 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 كثيرا، وهذا بخلاف سنة النبي
صلى الله عليه وسلم.
لا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر من المحامد أو ذكر المحامد، ولم يرد عن الصحابة أنهم ذكروا استفتاح هذا الدعاء بالمحامد، مع أنه لو فعله الإمام لا مانع شريطة ألا يسترسل فيه، ألا يسترسل فيه. فهذا من الأخطاء كثرة المحامد، ومما تجعل البعض ينفر من الصلاة.
جميل. شيخنا الكريم، أنا عايز أقول للمشاهد أن ما سمعته في هذه الحلقة في الصيغة الصحيحة لدعاء القنوت وأيضا الأخطاء وصور التعدي في دعاء القنوت، أنا لا أريد أن يكون سمعنا لهذه الأشياء سمع لمجرد التثقف أو لمجرد التعلم، بل أنا عايز مني ومن حضرتك أن احنا في دائرتنا الوظيفية في الجامعة، في أيضا مع أصحابنا، مع رفقائنا، مع أصدقائنا سواء على الإنترنت أو في غيرهم، نود أن نوضح ذلك للناس، يعني اللي أنا تعلمته أوضحه للناس. والعادة أسأله الشيخ صلاح اللي تعلمته أنا اليوم كمشاهد،
نعم،
حول دعاء القنوت وما هو الصحيح فيه وكذا إلى آخره، ماذا أفعل مع الإمام الذي يصلي عندنا في المسجد أو في أقرب مسجد أنا أصلي فيه ويرتكب مثل هذه المخالفات، كيف أصل إليه بالنصيحة؟
أولا إن كان هو قريبا منه بمودة ومحبة،
نعم،
يذهب إليه بأسلوب مؤدب مهذب، وإن وجد من هو في مقامه وسنه يكون ذلك أحسن.
تمام. كيف أكلم الإمام يا شيخنا؟
والله ينصح، يقول: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أنت تصلي بنا ونحن نستمتع بالصلاة خلفك، ونرى فيك اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد هذا الاتباع أن يستكمل، فلذلك أريدك أن تقرأ هذه الرسالة، ويعطيه رسالة دعاء القنوت للعلامة بكر بن عبد الله بوزيد.
هذه مناسبة، هناك رسائل أخرى دعاء القنوت للعلامة بكر بن عبد الله بوزيد،
وأحسن كتاب في الدعاء وفي كشف بدعه كتاب تصحيح الدعاء للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، وهناك رسالة مباركة تناولت شيئا من هذا الأمر من هذا الموضوع، رسالة الدكتور محمد إسماعيل المقدم، وهي رسالة عودوا إلى خير الهدى أو الهدي،
حفظ الله شيخنا. نعم. به. طب شيخنا الكريم، بالنسبة للأخطاء التي تقع في الدعاء بشكل عام،
قلنا منها الاعتداء ومنها السجع، منها الدعاء بأدعية ليس لها صفة العموم، مثل الإمام حينما يقول إيه اللهم أمتني أمتنا إن كانت توفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا، وأحيانا إن كان الممات الحياة خيرا لنا، هذا دعاء مخصوص حينما يخشى الإنسان على نفسه بالفتنة فلا يدعوه جماعة. كذلك من الأخطاء التي تحدث ما رفع الصوت رفعا مبالغا، ومنها اللهم أبرني هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ربما يدعو على نفسه لأنه من أهل المعصية. نعم. فالأصل ويهدى فيه أهل معصيتك. من الأدعية المشتهرة أيضا،
وللأسف يا شيخنا نحن نؤمن قبل أن نعي الدعاء.
نعم. نعم. من
حسن ظن منا اللي في الإمام.
حسن ظن. نعم. ومن الأخطاء التي تحدث اختيار الجمل التي تثير مشاعر الناس حتى يبكي الناس وينفتح في البكاء، وهذا خطأ. أيضا التوسل بالنبي وجاهه أو بحق عباد الله الصالحين، كذلك قول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك، فهذا لا يجوز الذي قلناه الآن. كذلك من الأخطاء التي تحدث يا من لا تراه العيون، والمؤمنون يرون الله جل وعلا يوم القيامة. ومن الأخطاء التي تحدث قول ياهو قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، مع أنه كان يؤمن على دعاء الإمام وهو يقول وقنا شر ما قضيت. ومن هذه الأخطاء أيضا أسألك بسر الفاتحة، فهذه من الأدعية البدعية.
هنا نقطة يا شيخنا، اللهم إني لا أسألك رد القضاء.
نعم.
هل القضاء يرد بدعاء أم لا؟
نعم يرد بالدعاء.
إذن العبارة هذه خاطئة.
نعم. ويعارضها قول نبينا في الدعاء اهدني وقني شر ما قضيت.
حتى نكون قد ألممنا بالموضوع بكل جوانبه يا شيخنا الكريم، بالنسبة للدعاء في النوازل هل أبدأ أيضا باللهم اهدنا فيمن هديت أم أبدأ
في الدعاء؟ لا. نعم. لا، الدعاء النوازل لا يدعى فيه بحديث الحسن الحسين بن علي. نعم. اللهم اهدني فيمن هديت، هذا من الأخطاء التي تحدث. نعم. إنما المقصود من دعاء النوازل أن أدعو بما يتناسب مع الحال.
جميل.
نعم.
طيب شيخنا الكريم، أنا سأعيد الآن الصيغة الصحيحة لدعاء القنوت، وإن أخطأت صحيح لي.
ربنا يبارك.
هذا من باب يعني نحن نكرر أيضا للمشاهد الكريم اللي ما سمعناش من أول حلقة يسمعنا الآن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أليس نعم. كذلك؟
نعم.
طيب جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، جواركم لا يمل بل كله نفع واستفادة، إلا أننا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة.
نفع
الله فيكم وأسأل الله ينفع بنا وبكم.
جزاكم الله
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، يبقى لي هنا نقطة، أن هذه الحلقة بإذن الله تعالى ستجدونها على موقع بإذن الله الليلة أو غدا بكثير إن شاء الله، بكرة بكثير تكون الحلقة موجودة على الموقع بجودات مختلفة كغيرها من حلقات الرحمة في رمضان وحلقات برنامج مع الشباب. بارك الله فيكم، وحتى الملتقى يوم الاثنين القادم وقبل هذا الموعد بساعة، لكم مني أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.